أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد بيان الأحكام المتعلقة باستعمال اللولب، واقترحنا أن نعالج أمرين في هذا المجال. الأمر الأول، هل إن استعمال اللولب يؤدي إلى قتل البويضة وتلفها؟ هذا الموضوع الأولاني. والثاني، مسألة نظر الطبيب إلى عورة المرأة ولمسها أثناء وضع اللولب. انتهينا فيما يتعلق بالقسم الأول إلى أن تشخيص الدور الحقيقي للولب مسألة طبية لا دخل لنظر الفقيه فيها. وإذا أضفنا إلى ذلك أن التفحص في الشبهات الموضوعية ليس واجباً على الأعم الأغلب من الفقهاء والمحققين، أكو قول نادر لكنه القول المشهور تقريباً هو الراجح، هو أنه في الشبهات الموضوعية لا يلزم الفحص. نعم، إذا فحص الإنسان جيد، الاحتياط جيد، لكنه هل يجب أم لا؟ لا، الأدلة تقصر عن ذلك. فيما يتعلق بالأمر الثاني، وقلنا إن إدخال اللولب في فرج المرأة بلا شك ولا ريب يستلزم النظر واللمس المحرمين. طبعا قلنا هناك ثلاث صور مستثنات. الصورة الأولى أن تكون المرأة هي طبيبة وتعرف كيفية أن تضع اللولب في الموضع الخاص اللي يجب أن يعني، فهذا خب ما بيشكل. الثاني أن الذي الطبيب المعالج هو زوجها، فإذا كان الطبيب المعالج زوجا لهذه المرأة وأراد أن يضع اللولب أيضا إشكال النظر واللمس موجود. الحالة الثالثة أو الفرض الثالث أنه إذا كان إجراء هذا الموضوع لا يتم عن طريق النظر المباشر واللمس المباشر، وإنما يتم عن نظر عن طريق الشاشة، وكما هي بعض العمليات الجراحية التي تجرى أصلا الطبيب ما عنده تماس مباشر مع العضو الذي يريد إجراء العملية تجاهه، وإنما بشاشة معينة التفت ينظر إليها. فهذان الحالات الثلاث نستثنيها. ما عدا هذه الحالات الثلاث، حالة أن تكون المرأة هي نفسها طبيبة تعرف الموضوع، أو يكون الطبيب زوجها، أو استعمال الشاشة وما شكل ذلك من دون اللمس والنظر المباشرين، ما عدا هذه الحالات لا شك.
الشاشة يصير بدون لمس؟
أي يعني مو يلمس بنفسه، وإنما يلمس بالجهاز. وبعبارة أخرى التفت يحرك جهازا معينا، نفترض ملقط، والملقط التفت يدخله من دون أن يلمس، وما ينظر يضرب بالشاشة. فإذا هذا إذا افترضنا أن هذا ممكن بحسب الظاهر ممكن، بس احنا نقول دائما على افتراضي أنه ممكن، فحينئذ ما عدا هاي الحالات الثلاثة لا شك ولا ريب أن النظر واللمس ممنوعان أو محرمان كقاعدة عامة. في هذا السياق اقترحنا أن ننتقل إلى قاعدة نفي العسر والحرج لنرى مدى إمكانية الاستفادة من هذه القاعدة كمبرر لغير تلك الحالات الثلاثة، يعني المبرر للمس والنظر المحرمين كعلاج. طبعا بالنسبة إلى قاعدة نفي العسر والحرج، أولا تتبعنا مصدر القاعدة من خلال الأدلة الأربعة، من القرآن الكريم ثم من السنة المطهرة ومن الإجماع لو ادعي والدليل العقلي لو كان وافيا، وركزنا على مفهوم الحرج ومعناه. وإذا تذكرون لما تتبعنا أقوال اللغويين وجدناهم يتأرجحون بين مفهومين، مفهوم الضيق ومفهوم الضيق الشديد. يعني العبارات التي راجعنا فيها اللغويين على اختلاف كانت تدور بين تعريف الحرجي بأنه ما يوجب الضيق أو ما يوجب الضيق الشديد، والشديد الذي لا يتحمل عادة، ثم ميزنا بين العسر والمشقة، مستعرضين أقوال الفقهاء من خلال ستة نماذج أو ست تطبيقات أو ستة تطبيقات. هذا فيما يتعلق بماضي. ناقشنا الثمرة الفقهية حول مؤدى قاعدة نفي العسر والحرج من جهة، والصلة بين هذه القاعدة وبين الاحتياط العقلي، أيهما مقدم؟ يعني على تعبير الأخون رضوان الله عليه أن الاحتياط العقلي ينفي ويخرج موضوع العسر والحرج، أو أن تعبير شهيد الصدر رضوان الله عليه في أن حق الطاعة يتقدم على أصالة الإباحة أو أصالة البراءة والشكل المستفاد من أدلة نفي العسر والحرج، وأيضا هذا ناقشناه بشكل كامل. ولكن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، وهي موقع قاعدة نفي الحرج تجاه أدلة الأحكام الأخرى. إذا تتذكرون رأينا أن قاعدة نفي الحرج أحيانا تبدل الحكم الأولي من الإباحة الوجود، وهناك حالة ثانية تتبدل الحرمة فيها إلى الإباحة، وحالة ثالثة تتبدل الإباحة إلى الحرمة، وحالة رابعة وهي تبدل المباح إلى مستحب. وفيما ببالي ذكرنا أن من الأمور التي ممكن أن تكون تطبيق لهذا الموضوع، المباح يتبدل إلى مستحب، النذر، الأشياء الأخرى بحسب طبيعة الأولية، موضوعات الأولية هي الإباحة، لكنه إذا نذر الإنسان أو نذر العهد اليمين بعد يسمون النذر وأخويه ما الشكل، فإذا نذر أو أقسم أو عاهد الله تبارك وتعالى على ترك أمر مباح أو القيام بأمر مباح، تلاحظون، فهذا مثال. مثال آخر، إذا تذكرون تحدثنا عن نية التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه وسلم. يعني عمل معين، سلوك معين من مشي أو كيفية الطعام على سبيل المثال، افترضنا أنه البدء بالفاكهة قبل الطعام مثلا، فمو للفائدة الطبية لذلك أو لتفادي الأمراض المحتملة إذا كنا فاكهة بعد الطعام، وإنما لا، أنا سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك ففعلت ذلك تأسيا، صار انقلب المباح إلى مستحب. في روايات لطيفة لا بأس بها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التفاح الأحمر، بل فيها يشم التفاح الأحمر، تعرفون؟ وأتذكر وأنا في أوائل شبابي أو طفولة كان هناك طبيب من الأطباء القدامى اسمه ميرزا أبو الحسن في النجف الأشرف قبل ورود الطب الحديث وتداوله عندنا في النجف الأشرف، أغلب الناس كانوا يراجعون، خصوصا أهل العلم والعلماء والحوزات كانوا يراجعون الميرزا أبو الحسن الطبيب، كان يعالج الشخص الذي أصيب بالكآبة أو ما شابه ذلك، كان يوصف له، أتذكر جيدا أنه تأخذ قشور التفاح الأحمر وتغليها مثل ما تغلي الشاي، يعني تسوي التفت بدل مثل الشاي الأسود على سبيل المثال أو الشاي الأخضر اللي الآن موجود عندنا هالأيام والشكل، لا، قشور التفاح الأحمر وتغليها وبعدين تشرب ذاك بدل الشاي على سبيل المثال، والشكل هيرمال تي على ما متعارف الآن، والشكل كان يصفه لمن أصيب بالكآبة والسأم ومشاكل ذلك، زين. فإذن إذا أكل التفاح بحد ذاته مباح، شم التفاح الأحمر على سبيل المثال مباح، الاستفادة من قشر التفاح الأحمر بحد ذاته، لكن لا لأنه موصوف طبيا، لا لأنه الحكيم المؤمن في كتابه تحفة الحكيم يذكر فوائد ذلك، بل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبدل الحكم شنو؟ المباح إلى مستحب. وآخر شيء كان تبدل الأحكام الوضعية. أربع أمثلة، أربع حالات ذكرناها بالتفصيل حول الأحكام التكليفية، من تبدل الحكم الأولي من الإباحة إلى الوجوب، من الحرمة إلى الإباحة، من الإباحة إلى الحرمة، من الإباحة إلى استحباب، هذه كل أحكام تكليفية. النوع الخامس هو ما يتعلق في الأحكام الوضعية، تبدل الفساد إلى الصح، يعني قاعدة الإلزام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم والشكل، أو ولو أن السيد السيستاني حفظ الله عند تعبير يغير من قاعدة الإلزام إلى تعبير آخر أو عنوان آخر، على كل بس هذا الموضوع اللي موجود في القواعد الفقهية لدى جميع فقهاءنا الماضين أعلى الله مقامهم، والكتب اللي تتناول موضوع قاعدة الإلزام، أنه لو طلق السني زوجته، التفت بالطلاق الثلاث بالتطليقات الثلاث، أو طلقها من دون حضور شاهدين عادلين، في الفقه الإمامي من شروط صحة الطلاق شنو؟ تطبيقا لقوله تعالى في سورة الطلاق الآية رقم 2، وأشهد ذوي عدل منكم، زين؟ بينما الفقه السني في الغالب، أكو استثناء بعض الآراء اللي مو هالقد مشهورة، في الغالب لا ترى حضور الشاهدين العدلين أو الشهود العدول وقت إجراء شنو؟ الطلاق، وهذا فاسد حسب المذهب الإمامي. لكنه إذا امرأة التفتت طلقها زوجها السني حسب مذهبه من دون الإشهاد والشكل، فأراد الشيعي بعد انقضاء عدة تلك الزوجة السنية أن يتزوجها، ما يقول بأنه أنا حسب مذهبي أو حسب اجتهادي أو حسب فتوى مقلدي هذا الطلاق باطل، فإذا ما أقدر الزوجة هذه حتى بعد انقضاء عدتها، لا، وإنما بقاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، تبدل شنو الفساد مشكل إلى صحة. وهناك أمثلة وتطبيقات،
ولو كانت الزوجة شيعية
بقلي باكو فرق،
نفس
بقلي باكو فرق، لأن الذي بيده عقدة النكاح والزوج، والزوج على مذهبه هذا الطلاق فاسد، زين، لكنه أنا أعتبره شنو صحيح وأرتب آثار الصحة عليه. إذن
بس إذا كانت العصمة بيديها يختلف،
لا العصمة ما عندها بيديها مولاي، إحنا أصلا ما عندنا شيء اسمه العصمة بيد الزوجة، وإنما الزوج حين العقد أو في ضمن عقد خارج لازم يوكلها في أن تطلق نفسها من قبله، فإذا في النهاية الذي بيده عقد النكاح والزوج، لا ما عندي عصمة نعم. على كل، فإذا النتيجة شنو؟ النتيجة وصلنا إلى هذه المقدمات اللي حتى نطري أفكارنا بما تحدثنا عنه سابقا قبل تعطيل شهر رمضان وبعدين هذه الفرصة، وإذن نصل إلى البحث الجوهري الذي نحن بصدده. ما هو البحث الجوهري؟ لا بد من صرف البحث إلى حاجة المرأة إلى العلاج حين لا يتوفر إلا الذكور من الأطباء. يعني مثال سهل جدا، أنه إلى قبل 50 سنة مثلا في بلادنا الإسلامية، في بلادنا الشرقية، القابلة هي التي تولد، اللي تقوم بعملية التوليد والشكل. هسه صار تقريبا في البلاد حتى الإسلامية والشكل، ما عدا تلك الملتزمة جدا، أنه الطبيب بالمستشفى والطبيب الرجل هو الذي يقوم بعملية التوليد، بل بمساعدة الممرضات، زين، فهذا واحد. لا أصلا حادث سيارة صار، التفتوا الأضلاع محطمة للمرأة على سبيل المثال، رأسها مدمي تمام، رقبتها مثلا إلى آخره، زين، وجابوا بالمستشفى حالة طوارئ، ما تتحمل انه نضل ندور هل يا ترى طبيبه نسائيه موجوده ام لا، وحاله فاذا ما هو الحكم في كقاعده عامه ثم تطبيق ذلك على وضع اللولب والشكل. فاذا لابد من صرف البحث الى المساله الاصليه وهي حاجه المراه الى العلاج حين لا يتوفر الا الذكور من الاطباء، وهل ان عنوان الاضطرار الى العلاج من السعه بحيث يشمل هذا الموري والشكل او لا. اذا لابد ان نتتبع اقوال الفقهاء في هذه المساله. اول عباره تبدو لنا المحقق الحلي رضوان الله عليه في الشرائع اللي هو متوفي سنه 676 هجريه، يعني اواسط القرن السابع الهجري. زين، المحقق الحلي بمناسبة أحكام النظر إلى الأجنبية يقول: ويجوز عند الضرورة، يعني النظر إلى الأجنبية، ويجوز عند الضرورة كما إذا أراد الشهادة عليها، ويقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه. يعني بعبارة أخرى، إذا على سبيل المثال جابوا شاهد بأنه امرأة مقتولة أو امرأة ماتت حتف أنفها، امرأة سقطت من أعلى البناية، زين، وأنه ما دفع أحد، على سبيل المثال شاهدها هي بنفسها تلقي نفسها مثلا، على سبيل المثال. زين، فإذا كانت الشهادة تقتضي أن يطلع الشاهد على وجهها فقط، ماكو مبرر أن ينظر إلى صدرها. أو على سبيل المثال إذا كان الإنسان لاحظ على جانب النهر امرأة شخص جاي يغرق، فأسرع إلى إنقاذ ذلك وإذا بها امرأة، زين، هنا هم نقول بأنه لا يجوز لمسها، زين، لإنقاذ حياتها. لكن إذا اكتفى إنقاذ حياتها على أن يمسك برقبتها فقط أو بيدها فقط، فهل أحسنتم؟ فهل يحل له مثلا أن يقبض على، لنفترض، على صدرها أو على بطنها أم لا؟ يعني يكون هذا كله ناقشة. إذن المحقق الحلي رضوان الله عليه في الشرايع بمناسبة أحكام النظر يقول: ويجوز عند الضرورة كما إذا أراد الشهادة عليها، ولكن ويقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه. بعدين يضرب مثال يقول: كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج ولو إلى العورة. فإذا في حدود تتبعي أول عبارة تظهر بهذه الصراحة أن جواز العلاج والاضطرار إلى العلاج والشكل يبيح النظر واللمس، حتى شنو النظر، طبعا مثال لمس بعدين نجي، حتى ولو إلى العورة. ليش؟ دليلك شنو شيخنا المحقق الحلي؟ زين، يقول: دفعا للضرر. إذن في هذا النص نجد أن النظر إلى العورة مشمول للاستثناء. صاحب الجواهر، ونحن نعرف أن شرائع الإسلام للمحقق اللي عليه ما يقارب من 40 شرح بين الشروع مفصلة وشروع مختصرة، الشرح المفصل المعروف جدا هو الجواهر، جواهر الكلام، اللي 44 مجلد في عدة طبعات أو 15 في طبعة أخرى اللي أوسع. طبعا الشرح الكبير لسيد مير علي صاحب الرياض والشكل، ومسالك الافهام الى اخره. بس الكتاب المعول عليه لدى الفقهاء في الاستنباط في الغالب هو الجواهر، ولو الرياض والمسالك ايضا لا باس بها على كل، يعني تعطي معلومات مفيده. صاحب الجواهر استدل على ثبوت الاستثناء لاجل العلاج مو دفعا للضرر كما يقوله المحقق، وانما يقول، استند بقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ما حرم الله شيئا إلا وأحله عند الاضطرار إليه. وبما أن الاستثناء الذي يأتي بعد أداة النفي من أدوات العموم، يعني بعبارة أخرى في اللغة العربية في النحو والشكل في أدوات التي يستفاد منها والشكل العموم والعموم الاستغراقي مشخل انه هنا عندنا بلي اداه النفي وبعدين جاي استثناء مشخل زين. فاذا كان بهالترتيب هذا ما حرم الله شيئا كقاعده عامه الا واحله عند الاضطرار اليه، هذا واحد. الحديث الثاني قوله عليه السلام كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، يعني حينما يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنه يابا النظر واللمس المحرمين لكنه أكو التفت حالة علاج، والتفت أبو حمزة الثمالي رضوان الله عليه يروي عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وهو عاصر الإمام زين العابدين والإمام الباقر عليهما السلام ما الشكل، فإنه المرأة حصل كسر في فخذها والرجل أرفق بعلاجها، يعني ما عندنا مجبرشية بالمصطلح المعروف امرأة، عندنا نساء اللي يقومون ببعض يعني التمريضات والعلاجات البسيطة الإسعافات الأولية، أما أن تكون قادرة على إرجاع العظم المكسور إلى محله. رحمة الله عليه كان أكو في النجف الأشرف وكربلاء، كان أو في النجف الأشرف كربلاء كان شيخ حسين يسموه المجبرتشي زين، وهذا كان حقيقة بارع جدا، كان ينقل عنه أنه يخلي الكوز في كيس من القماش ويغلق رأسه وبعدين يكسر الكوز من وراء القماش، كان يرتب القطعات المكسورة للكوز يرجع مكانه، هذا كان معروف عنه زين. لا دارس الطب الحديث ولا الجراحة ولا ما شابه، على كل محل الشاهد شنو؟ أنه والرجل أرفق بعلاجها، الإمام صلوات الله وسلامه عليه استفدته يقول اللي راح نذكر السند بشكل كامل والرواية بحسب الظاهر الصحيحة من حيث السند حسب تتبعنا وبحسب المشهور هذا زين. فعدنا كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، ثم يستشهد صاحب الجواهر يقول هو خبر أبي حمزة الثمالي زين، وإحنا نقول السند هكذا، روى الكليني بسند صحيح عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر صلوات الله عليه، سند نقي وجيد جدا، إلا أحتمل أن الشيخ صاحب الجوار عنده تأمل في علي بن الحكم، على كل بس محل الشاهد شنو؟ أنه إذا جاوزنا هالملحوظة هذه فهي معروفة بصحيحة أبي حمزة الثمالي، وهو طبعا رجل في قمة الدقة ومن أصحاب الإمام السجاد والباقر عليه السلام، ودعاء أبي حمزة الثمالي اللي حقيقة اللي هو ثروة أخلاقية علمية عقائدية ممتازة اللي يرويه عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. على كل الرواية هكذا، سألته عن المرأة المسلمة، سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر أو جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، لاحظوا إما كسر أو جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء. هذا الموضوع الحكم شنو؟ السؤال أيصلح له النظر إليها؟ قال عليه السلام ابن الباقر إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت زين. إذن ما دام الإمام صلوات الله وسلامه عليه يذكر الاضطرار، وراح نشوف في عبارات الفقهاء الآخرين والفتاوى اللاحقة أنه راح تكون عندنا ثلاث عناوين أحيانا بلي
كل الجسم لا يصح النظر
يعني أكو نعم أكو فرع يعني بلا إشكال أنه أحياناً ما يجوز لنفترض إذا قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين على سبيل المثال، فإذا كان الكسر في يدها لنفترض في اسم من هذا بحسب الظاهر إلا عند من يحرر ذلك أيضا تلاحظون. أما ثم أيضا لا تنسون أكو عندنا نقطة مهمة جدا، وهي بعض النصوص تعطي الإباحة والحلية للمرأة في أن تراجع، لكن ما تعطي إلى الطبيب في أن يباشر. هذا هم كل لاحظوا زين، فهل أكو تلازم؟ وهذا يعتبر تناقض باعتبار أنه نبيح للمرأة أن شنو تستفيد من 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 هذا الاستثناء على سبيل المثال، ولا نبيح للطبيب أن يقوم بذلك. هذا كل ناقشة حقيقة، بس يجب أن شو نكون دقيقين في أن هذا المعنى ماكو تلازم به. يعني إذا استفدنا الجواز والإباحة للمريض فلا يلازم ذلك أن يكون شنو طبيب أيضا مشمول بذلك. على هذا فيما يتعلق بالمحقق الحلي ثم صاحب الجواز. نجي إلى السيد الطباطبائي اليزدي سيد محمد كاظم في العروة الوثقة.
إذا اضطرت إليه هذا موافق للعقل يعني.
أيوة راح نجي.
مو مخاف للأصل.
بلي بلي بلي. بس راح نجي إن شاء الله إذن. نعم. يعني الاضطرار. عندنا عنوان الاضطرار. وعندنا عنوان الضرر. وعندنا عنوان الضرورة. نجد في تعابير الفقهاء مستعملين أحيانا ضرر. مثل ما شفنا في عبارة شنو المحقق الحلي دفعا للضرر، أو الاضطرار مثل ما شفناه في رواية صحيحة أبي حمزة الثمالي، وأحيانا عندنا الاضطرار والضرورة. وإذا راح نشوف التعابير تتراوح بين هذه المفاهيم، هل هي ملتقية أو فيها بينها عموم خصوص من وجه مثلا تلتقي في مادة وتفترق في مادتين. هذا المفروض أنه يعني التحقيق العلمي يجب أن يميز هذه الأمور. أيضا السيد الطباطبائي اليزدي في العروة الوثقى يقول: يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع. بعد ما يتحلم يذكر أنه لا يجوز من شكل يذكر استثناء. يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع، منها مقام المعالجة، وما يتوقف عليه يعني على مقام المعالجة من معرفة نبض العروق. أيضا أتذكر مثال يعني يوحي بالحياء والعفة من جانب، والعياذ بالله القصد السيء من جانب آخر. نعم، فأحدهم كان ينقل بأنه لاحظت الطبيب يمسك بمعصم المرأة ويريد أنه يسنبضها، لكنه في طريقة خاصة ماسك، فشوية من طول المريضة قالت قال الدكتور ترى مو هالشكل يجسون النبض. ففرق بين أن يلمس النبض ليعرف حقيقة هسا بدل السماعة وكذا، النبض كانوا يستعملوه. نعم زين، فبدل أنه هذا لا كان مثل اللي فيه شيء من مثلا إيه نعم، وأما الذين في قلوبهم زيغ والشكل من القبيل. فقلت له رجل اللي نقل لي في مكان ما، مهم قال لي بأنه المرأة قالت له دكتور ترى مو هالشكل يجسون النبض. يعني رادة تقول له بأنه شوية اتجاوزت حده. نعم، على كل هسه شو يقول السيد الطباطبائي اليزدي؟ يقول: منها مقام المعالجة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح بعد والفصد والحجامة. زين، الحجامة عادة تكون في الظهر في أعلى قسم قريب من الرقبة. الفصد يكون شنو؟ بالوريد اللي يكون
سحب الدم.
سحب الدم مثلاً ذاك الوقت في زمن السيد الطباطبائي ربما ما كان متعارف. زين، يقول: ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل، بل يجوز المس واللمس حينئذ، مو بس النظر. هسا نجي بالنسبة إلى صحيحة أبي حمزة الثمالي، نشوف بحث السيد الأستاذ قدس الله سره في مباحث النكاح في مباني العروة الوثقى تقريرات السيد محمد التقي رحمة الله عليه، اللي بعدين صار جزء من مجموعة الشروح العروة الوثقى. نعم، السيد الأستاذ اعتبر صحيحة أبي حمزة الثمالي صريحة في جواز النظر إذا اقتضت ضرورة العلاج. شوفوا، اضطرار، ضرورة، ضرر. نعم، إذا اقتضى الضرورة العلاج ذلك، وما يوافق على التمسك بقاعدة نفي الضرر، لأنه قسم يتمسكون أو المحقق اللي قال شنو دفع للضرر يقول لا قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو نفي ضرر ما تجي هنا، وإنما ولا حديث ليس شيء مما حرم الله إلا وحل، يقول لا مو لهذني. ليش؟ لماذا سيد الأستاذ ينفي التمسك بقاعدة نفي الضرر وحديث ليس شيء مما حرم الله إلا وحله عنده؟ شنو يقول؟ لأن مثل هذين الدليلين لا يشملان الطبيب. لاحظوا دقة السيد الأستاذ، أنه هذا ما من شيئين، أو أنه نفي الضرر، الضرر المتوجه إلى المريض، الضرير مسموح له، المريض مسموح له، لكنه ما هو المبرر للطبيب في نوص خوف السريجي. لا، أولا سيدنا، أولا خلي نشوف الآراء ونوضح المطلب كما التبت، ثم نحاول نناقش. إذن السيد الأستاذ شو يقول؟ يقول أنه التمسك بقاعدة نفي الضرر كما فعل المحقق اللي في غير محله، تمسك بليس شيء مما حرم الله اللي صاحب الجواري ذكره ليس في محله. ليش؟ لأن هذا يبرر ويعطي الجواز والضوء الأخضر للمريض الطبيب، هذان الدليل لا يشمل الطبيب، بل يرفعان الحكم عمن يتوجه الضرر عليه نتيجة لذلك الحكم. زين، هسا راح نشوف تعابير الاضطرار، الضرر، الحاجة، الضرورة، ياهو منهم. الآن نستأنس بكلام للشهيد الثاني في مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام. خب نشوف، يعني إذا قدرنا نجمع كلها بحيث النسبة بيناتهم تكون تساوي، يعني ينطبق على كل مفهوم من هذه المفاهيم ما ينطبق على الآخر، خب كل شيء. أما إذا كان بينها عموم من وجه بحيث تختلف في بعض التطبيقات والمجالات، صعب الذهاب إلى هذا. على كل عبارة أخرى، لا نزال في مجال الموازنة وشنو المقارنة بين الأدلة هذه. الشهيد الثاني في المسالك يقول: لو أمكن الطبيب استنابة امرأة أو محرم أو الزوج، ثلاثة، إما يستنيب المرأة الأخرى المماثلة أو المحرم أو الزوج، المحرم أخوها من بامثة أو ابن أخوها أو الزوج، في موضع العورة في لمس المحل ووضع الدواء، وجب تقديمه على مباشرة الطبيب. زين، بعد كلام يقول والأقوى بلي نجي نبين. وجب تقديمه على مباشرة الطبيب في لمس المحل، والشكل فرض أكو جرح مثلا في الفرج على سبيل المثال، أو قريب من الفرج على سبيل المثال. زين، نعم، فلا سيد غياث كلامه جيد، يقول الأخ أو ابن الأخت على سبيل المثال والشكل أيضا لا يجوز له أن ينظر إلى ذلك الموضع الخاص. نعم، لا يعني إشكال جيد. ثم ينتهي إلى نظره الشريف الشهيد الثاني في مسالك الأفهام، يقول والأقوى اشتراط عدم إمكان المماثل المساوي له في المعرفة. يا أبي، هاي المرأة أو الزوج ما يدبرها المرأة الأخرى، ما يقدر. فإحنا لما قلنا في أنه الدواء يجب أن يوضع بالشكل الفلاني، أو من باب المثال اللولب اللي حصر، شوفنا هل ينطبق على هذا أم لا، هل هو من تطبيق ذلك أم لا، ما يدبرها من الشكل. أو فيما تندفع به الحاجة، الحاجة أو الضرورة من الشكل أيضا راح نشوف. إذن الشهيد الثاني حسب ما يفهم من عبارتي أن الملاك في الجواز هو الحاجة، بينما صاحب الجواهر يقول الضرورة. زين، يقول والذي صاحب الجواهر، والذي يقوى في النظر الجواز للضرورة دون الحاجة. تعظم بين فرق بين الضرورة بين الحاجة. يعني افترضنا سأجينا بأنه الحاجة إلى افترضنا أنه شفى شوي ولا بيها بعض الانثلام، فهي عندها حاجة حقيقة لأنه سوى عملية جراحية أو عملية تجميلية لتعدل الشفا حتى يجوها خاطبوها،
بس مو ضرورة،
بس مو ضرورة لاحظون، لكنه زين ما ضرورة خو إلى متى؟ أنا عندي أمثلة حقيقة أيام اللي كنا في مشهد موردين أو ثلاثة اللي كانت فتاة يجون خطبوها ويبطلون، خطبوها يبطلون، كان أكو فد عوجاج في الآن بمجرد أن سوت عملية التجميل والشكل وعدلت الجسم وصار هذا وأسبوع يعني بس راح يجوا خطبوها وصار زين، فهل هذا ضرورة أو حاجة؟ تعرفون صاحب الجواهر يعلق على كلام التفتوا أو الملاك هذا يقول والذي يقوى في النظر الجواز للضرورة دون الحاجة لأنها هي التي دلت عليها النصوص بخلافها، بالنصوص اللي أمامنا ماكو شيء اسمه الحاجة لكن أكو شيء اسمه الضرورة.
سيدمونا المسألة نسبية بين الضرورة.
السنجي بعدنا. الآن أنا أقترح أنه نستفيد من بعض الفتاوى من السيد الأستاذ رضوان الله عليه اللي مدونة في كتاب المسائل الشرعية، ونعرف أن مجموعة هذه الاستفتاءات كانت موجودة ولما آية الله السيد علي البهشتي رضوان الله عليه كان جاء إلى لندن طرحناها عليه وكنا نعالجها بالشكل الكامل، والتفت يعني لاحظها واحدة واحدة اللي بعدين طبع بعنوان المسائل الشرعية. أكو فصل الجزء الثاني فصل المسائل الطبية، راح أذكر لكم أربع مسائل هنا. المسألة رقم 22، المسألة رقم 22 في المسائل الشرعية ضمن فصل المسائل الطبية، سيد الأستاذ رضوان الله يقول قد تحتاج المرأة إلى علاج ولا سؤال طبعا هذا قد تحتاج المرأة إلى علاج ولا توجد امرأة ماهرة تعالجها، هل يجوز لها أن تتعالج عند رجل؟ الجواب إذا كانت مضطرة والعارض خطير فلا بأس. فهنا أضاف السيد الأستاذ عنصرين، العنصر الأول اضطرار والعنصر الثاني مو فد مسألة طفيفة بسيطة من باب المثال، لأنه على سبيل المثال أكو فد بعض الخلل في الأصابع شيء مو هالقد مهم مثلا مرة، لا أكو فد شيء أساسي والعارض خطير زين. هذا سؤال رقم 2. سؤال رقم 13 يسأل السائل هل يجوز للمريض أن يسمح لطالب الطب أو الطبيب بلمس عورته أو النظر إليها؟ زين، هو راقد بالمستشفى لعلاج السالب فطر الفتق على سبيل المثال أو البواسير مثلا، زين الرجل و إما الطبيب يريد يفحصه ويعالجه أو أنه الطلاب أكو أحيانا تدريبهم يعني يكون يدربون الأستاذ جاي يسوي حتى يتعلمون من عنده. السؤال هذا هل يجوز للمريض أن يسمح لطالب الطب أو الطبيب بلمس عورته أو النظر إليها؟ سيد الأستاذ يجاوب إذا اقتضت الضرورة فلا بأس، لأن يعني بعد ما يجيب العارض الخطير. المسألة 27، السؤال عن ذهاب المرأة للمستشفى للولادة والطبيب رجل ولا خيار لها في التحديد، يعني مو من حقها أن تقول والله أنا هذا الطبيب إلا رجال إلا مرة، لا في بعض الدول ربما يمكن أن تقدر تترجي خصوصا إذا مثلا أعرافنا تساعد على ذلك، أما في الدول الأوروبية لنفترض أنه تجي تقول لا أنا ما أريد هذا الطبيب الرجال يجي علي إلا يكون يجي مرة، مو مسألة يعني عملية أدري مثال جن قولي افتراض دائما مسألة افتراضية عن ذهاب المرأة للمستشفى للولادة والطبيب رجل ولا خيار لها في التحديد. الجواب إن كانت مضطرة إلى الذهاب إلى المستشفى لأنه قد القوابل بالبيت يقدر يسويها، شنو الإصرار على أنه تروح المستشفى؟ تلاحظون لأنه مقدمة الوقوع أو الامتناع بالاختيار لا يلاف الاختيار. زين، فأنت أساسا من قلت تروحين المستشفى إذا كان الولادة بالبيت سهلة. زين، إن كانت مضطرة إلى الذهاب إلى المستشفى ولم يمكنها التحديد جاز. أما الطبيب الرجل فلا تجوز له المباشرة مع عدم الانحصار والضرورة. تكليفين مختلفين. المسألة 46 أيضا في نفس الفصل، هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الطبيب أو الطبيبة لفحصها لغرض طلب الولد؟ فساء طلب الولد أنه هل عد عقم ما عد عقم، ربما إلى صلة مباشرة ببحثنا عن اللولد والشكل. هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الطبيب أو الطبيبة لفحصها لغرض طلب الولد؟ وهل هناك، السؤال شوي دقيق أكثر يبين من أهل العلم، وهل هناك فرق بين حالتي العلاج وعدمه؟ كما لو كان عدم الإنجاب بسبب عاهة تستدعي العلاج أم لا؟ أو فرق بينها لولا؟ الجواب من السيد الأستاذ، لا يجوز تعريض نفسها بكشف العورة ما لم تضطر للعلاج ضرورة محرجة. زين، هاي الفتاوى اللي نشوفها خصوصا الفتوى الأخيرة، أن السيد الأستاذ لم يكتفي في الجواب على المسائل السابقة قلها بذكر الضرر، وإنما ركز على الاضطرار أو الضرورة المحرجة. زين، الاضطرار طبعا استفدناه من رواية من صحيحة أبي حمزة الثمالي، صريحة بعد الرواية صحيحة وفي أداها في دلالتها أيضا صريحة من شكل. والضرورة المحرجة يستفيدها بحسب تصوري السيد الأستاذ من أدلة نفي الحرج مو من أدلة نفي الضرر. فإذا مجموعة الاثنين يعني أدلة نفي العسر والحرج زائدا صحيحة أبي حمزة الثمالي يجمعن اثنيناتهن فيجيب بها على ذلك السؤال، أنه مرة التفت لحالة العلاج الإنجاب ها وشوف أنه شبيه حتى ما تنجب فحصها، وهذا الفحص يحتاج الساهل الفحص هذا مجرد ذلك أو لا حتى وضع اللولة رح نجي تطبيقها أو لا من السعة بمجال زين. بحسب الظاهر في هالعجالة نستطيع أن نقول ملاك الضرورة المحرجة أنه حينما لا يكون أمام الإنسان إلا طريق واحد، فمن كان له خيار آخر وطريق ثاني أو ثالث واختار الطريق الذي أوقعه في المحذور لا يصدق عليه بحسب الظاهر أنه مضطر إلى ذلك عرفاً بيقول هذا مضطر يابل مو مجبر لتسرع الطريق هذا أو طريق آخر، لكن لا بلي اسمح لي ولا نقول حينما نتحدث عن الضرورة ما الشكل، ولكنه إذا أضف أو الاضطرار، لكن إذا أضفنا عنوان الحرج إلى عنوان الاضطرار اثنيناتهم يتم الحكم. اللهم صل على محمد.